أما بعد، حين ذكر القرآن الكريم لنا قصة اختبار الخليلين، خليلي الرحمن إبراهيم وولده إسماعيل، خلص بعد ذلك إلى نتيجة مفادها أن التقرب إلى الله تبارك وتعالى يكون بإحياء الإنسان لا بإماتته، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فكان الأمر الإلهي يظهر الاستعداد الخليلي، يظهر الاستعداد الصديقي الذي لا يتردد عند سماع الأمر، حتى لو كان الأمر يقضي بتقديم ولده فداء. إنه درس في الطاعة، لم يكن المراد من أن يذبح خليل ربنا إسماعيل ولد خليله إبراهيم. وهكذا كان الذبح العظيم، الأضحية التي أطعم الإنسان من خلالها وبها طريق قرب. فكان الدرس في النتيجة أن التقرب إلى الله يكون بإطعام الإنسان وإحيائه لا بقتله وإماتته. فالحياة الإنسانية أيها الإخوة محترمة في الإسلام، وما شرع القتل والقتال إلا لإيقاف القاتل عند حده ولمنعه من المداومة على القتل. فالله تبارك وتعالى قال ولكم في القصاص حياة، لأن إيقاف ذلك القاتل عن متابعة قتله حماية للحياة. ولكم في القصاص حياة، فإذا لم يضرب على يد القاتل سوف يستمر في قتله ولا يكون للحياة حماية. ولكم في القصاص حياة. وقال سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قاتلوا من جعل القتل ذيدنا، قاتلوا من أراد أن ينشر الفتنة بالقتل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، حتى لا يجعل واحد من الناس نفسه مالكا للدين. فإن قال يلزم الناس بقوله ولا يتسع لقول الآخرين. الدين لله لا لرأي الرجال ولا لتسلطات العقول. وهكذا نجد أن الله سبحانه وتعالى حينما أمر بالقتل والقتال كان بذلك يحمي الحياة. أذن للذين يقاتلون، لأن الدفاع عن النفس وحماية الحياة واجب إسلامي. قد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد حماية للمال، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد حماية للحياة، ومن قتل دون أخيه فهو شهيد حماية للحياة أيضا، ومن قتل دون جاره فهو شهيد حماية للحياة أيضا. قال الله تبارك وتعالى وهو يظهر قيمة الحياة في الإسلام: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذه المقدمة أيها الإخوة فيها بعض النماذج والدلائل التي تظهر قيمة الحياة واعتبارها في الإسلام. واليوم يضيع الشباب في العالم المادي وفي العالم الإسلامي، والشباب قاعدة المجتمع، القاعدة المتينة التي عليها يقوم بنيان حضارتها، قواعد المجتمع الشباب، وعلى هذه القواعد يقوم بنيان حضارة المجتمع في الغرب المادي أو الشرق المادي. بدأ الشباب يضيعون بسبب المتاهات والمخدرات وإشباع الملذات، وارتفعت نسبة ضياع الشباب، ووصل كثير من الشباب إلى المقابر بسبب الانتحار، والذين وصلوا إلى الانتحار فقدوا في بواطنهم مبررات وجودهم، فقدوا في بواطنهم مبرر حياتهم. هذا الفقدان لمبررات الحياة بدأ يدخل إلى عالمنا الإسلامي لكنه مغطى. الخبير يدرك هذه العلة، لكنها حين تكون علة مستترة ويروج سوقها من خلال غطاء يوهم الشباب أن هذا الطريق يسوقهم إلى الجنة، يوهم الشباب أن هذا الطريق يمثل واجبا إسلاميا وما أبعده عن حقائق الإسلام. نحن أمة حين تكون ملتصقة بالقرآن لا تفقد مبرر الحياة، لأنها تفهم أن خلق الإنسان لم يكن عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وحينما تنتفي العبثية في وجود الإنسان ويفهم الإنسان أن وجوده ابتداء كان بفعل خالقه، وأن هذا الوجود ليس لأحد أن يتحكم فيه أبدا، وجوده بيد خالقه وإنهاء وجوده بيد خالقه، وحياته ما بين المبتدا والمنتهى تنتفي منها العبثية. إذن في كل الأحوال لا يمكن للشاب المسلم الذي يرتبط بهذه المعاني أن يفقد مبررات حياته، لأنه يدرك أبعاد الحكمة في هذه الحياة. كانت هذه الحياة في سراء أو في ضراء، كانت في نصر أو في هزيمة، كانت في نعمة أو نقمة، كانت في شدة أو في رخاء، إنه يربط هذه الحياة بخالقها ويمنع في كل الظروف أن تمتد يد لتتلاعب بحكمة الحياة هذه لتنقلها إلى حالة من العبثية. أقول هذا لأنني وجدت يا إخوتي وأنا أخاطب مساحة واسعة في عالمنا الإسلامي عبر الشبكة الحاسوبية الإنترنت، وهي الوسيلة الوحيدة الباقية دون أن يكون لأحد هيمنة عليها، وجدت من الواجب أن أبين هذه الحقائق الإسلامية في زمن أصبح التوسع فيه بقتل الإنسان باسم الجهاد الإسلامي ظاهرة جديدة بدأت تنتشر في عالمنا وتزداد يوما بعد يوم، حتى وإن كانت هذه الظاهرة في إقليمنا تشبه المفقودة لكننا نخاطب مساحة عالمنا. كانت في الماضي تتوجه إلى المحتل بعينه، وتعرفون أن وجود جيش كامل في صورة دولة أمر نادر الوجود إلا في الكيان الصهيوني. في الكيان الصهيوني وجد جيش على صورة دولة، فكل فرد في ذلك التجمع يعتبر حربية. في ذلك الوقت اختلف العلماء فيما يسمى بالعمليات الاستشهادية، وتحولت القضية إلى قضية خلافية. منهم من أجاز بسبب انعدام السلاح وانعدام الوسائل كلها ووجود محتل على أرض مغتصبة، واقع خاص جدا، ظرف لا مثيل له في العالم. ومع هذا اختلف العلماء، فمنهم من قال يقاتل هذا العدو بالسلاح، ومنهم من قال إن هذا الظرف يجيز تلك العمليات التي سميت استشهادية. لكننا بدأنا نرى انتشار هذه الظاهرة من غير تعقل بعيدا عن حقائق الإسلام، كسرات ظاهرة تفجير الإنسان نفسه داخل السوق، كسرات ظاهرة التفخيخ المركبات، وبدأت في الدول التي تعاني من وجود المحتل، ثم انتقلت إلى مرحلة ثالثة في بلاد لا يوجد فيها محتل، لا توجد فيها حرب مع محتل. وحصل ما أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ويزداد الجهل بالإسلام يوما بعد يوم، ويستمد كثير من الشباب سلوكهم من العاطفة لا من العلم. ووصل الأمر إلى درجة تجرأوا فيها على أسماء غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يسمون تلك الحوادث بأسماء غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أقف أمام فقه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه الذي كان لا يجيز قتل الكافر الذي يتحصن بالمسلم، وكنت أعجب من رؤيته تلك، فإذا تحصن الكافر بالمسلم قال غير مالك عند الضرورة يمكن إذا شكل ذلك الكافر خطرا، أما الإمام مالك فإن فقهه ذهب إلى منع ذلك أصلا، واستدل بفعل أصحاب رسول الله لأنهم كانوا يمتنعون عن رمي أعدائهم بالنبال وهم يحاصرون قلاعهم حين ينزلون إلى الماء متحصنين بأسرى المسلمين، فيمتنع الأصحاب عن رمي النبال خشية قتل أسير مسلم مع أنهم في حالة حرب. انظروا هذا التباين وما وصلنا إليه اليوم. والساكت عن الحق شيطان أخرس، ونحن عندما نقرر الحقائق الإسلامية لا نقررها لإرضاء زيد ولا عمرو، إنما نقررها لأننا نريد أن نكشف النقاب عن حقائق الإسلام في زمن كثر الجهل فيه. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وجاء في الحديث المتفق عليه الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وأخرج البخاري عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع لم يصبر فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. بادرني عبدي بنفسه، يريد أن يمد يده إلى شيء لا يحق لغيري أن يتصرف فيه. بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. الحديث في صحيح البخاري في أصح كتب السنة. وجاء في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وابن حبان والطبراني وغيرهم، والحديث صحيح. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس. لم يقل أمنه المسلمون، أمنه الناس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فرسالة الإسلام أمن للعالم، للمسلم وغير المسلم، وغير المسلم حسابه على الله. فالإسلام يحمل رسالة تأمين، يحمل بيده لافتة الأمن لا شعارات التخويف. وثمة اليوم في الغرب كما علمت من مصادر علمية دارسة من يمارس لعبة قذرة تتلاعب بحقائق الإسلام، يخرج النصوص الإسلامية مقتطعة، يجمع النصوص من القرآن فقط دون أن يعلق، ويخرج كتابا يقول فيه هكذا يقول القرآن، اقتطاع النصوص بعيدا عن مقاصد القرآن ومقاصد الإسلام، نص مقتطع، يبحثون عن النصوص ويقتطعونها ويقومون بطباعتها دون تعليق. ولا يكفي ما يفعله أولئك من خلال طائراتهم التي تقصف أطنان المتفجرات وهيمنتهم على عالمنا الإسلامي ونهبهم لثرواته وتلاعبهم بمصيره، لكنهم يشوهون حقائقه الناصعة، يقلبون المحق مبطلا والمبطل محقا والمفسد مصلحا والمصلح مفسدا. ورسول الله يقول: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. أخرج الحاكم في المستدرك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: وكنت أجد نفسي في هذه الخطبة مضطرا لكثرة الدليل، لكثرة إيراد الدليل والنصوص، لأن هذا الموضوع ينبغي أن يدعم بالأدلة لا بالآراء. أخرج الحاكم في المستدرك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخاف عليكم الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. قالوا: وفينا كتاب الله؟ قال: وفيكم كتاب الله. قالوا: ومعنا عقولنا؟ قال: إنه ينتزع عقول عامة ذلك الزمان ويخلف هباء من الناس يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ذنبك مغفور ومعك فسحة طالما أن الناس يأمنون تجاهك، لم تمتد يدك إلى أموالهم ولا إلى دمائهم، لم تسرق أموال الناس ولم تقتل، أنت في فسحة من دينك. وإذا كان التغيير في مجتمعاتنا الإسلامية واجبة، وهذا لا يشك في أحد، المجتمعات الإسلامية تعاني من أزمة حضارية، تعاني من أزمة علمية، تعاني من أزمة خلقية، واجب التغيير كبير. فهل واجب التغيير يحقق بهذا الأسلوب؟ هل نغير بالانتحار؟ أم أننا ينبغي أن نصحو من رقادنا وأن نبدأ منهج دعوة فاعل منتج؟ واجب الدعوة يسوق إلى التغيير. واقع مجتمعاتنا الإسلامية واقع سيء جدا، لكننا نستطيع تغييره بالدعوة بعيدا عن ما يمارس من ألاعيب قذرة في شوارعنا وطرقاتنا ودولنا وأقاليمنا. ينبغي أن لا نلتفت كما قلت في الأسبوع الماضي: ولوموا أنفسكم، الواجب هو واجب الدعوة بمقدار ما نبقى مع فردياتنا ومصالحنا الخاصة. سيقوم في الأرض منهج الانتحار، لكن حينما نبدأ منهج الدعوة عازمين على التغيير بصدق، فقد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في مبتدأ الأمر وحده. لابد من الدعوة ولابد من الصبر في الدعوة، وعلينا أن نسمع القرآن وهو يخاطب الدعاة وسيد الدعاة محمدا صلى الله عليه وسلم يقول له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. المسارعة إلى الدفاع عن الأرض ومقاومة الغزاة في الأرض الإسلامية المحتلة واجب. لا يفهمن أحد أننا نصبط المقاومين، لا، فرقوا بين الأمرين: مقاومة المحتل، مقاومة الغزاة. ينبغي أن تكون المسارعة إليها واجبا حاضرا. لكنني أتحدث عن أمر آخر: انتشار ظاهرة التوسع في القتل باسم الجهاد الإسلامي في غير محلها، وانتشار ظاهرة قتل النفس. أختصر المطلوب في نقاط ثلاثة: أولا، ينبغي أن نتبنى منهج الدعوة كوسيلة للتغيير لا ثانية لها، يجب أن نغير لكن بالدعوة. ثانيا، ينبغي أن نقوم بالتربية على الإيجابية المنتجة للخير كبديل عن السلبية التي لا تبصر إلا الشر. ثالثا، علينا يا إخوتي أن ننشر الحقائق العلمية الإسلامية، لأن الجهل ينتج التخريب، أما العلم فإنه يبني ولا يخرب. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.